بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. بقي عندي الأخ خالد من ألمانيا، بقي له السؤال، والأخت أم محمد سألت بالأمس ضاق الوقت عن الإجابة على الأسئلة. الأخ خالد من ألمانيا في سؤاله الثالث يقول: الدولة هناك تسلم رواتب، الحكومة الألمانية تعطي رواتب للاجئين، تعطيهم مصروف للمعيشة. يقول: للأسف الشديد هناك بعض الأشخاص يشتغلون في السوق السوداء. يقول يعني هل يجوز هذا؟ وإذا علمت الحكومة سيكون هناك خصم من مرتبات بنسبة كبيرة. يعني يسأل عن مثل هذه الأمور. أخ الفاضل بارك الله فيك، عندنا نحن أهل الإسلام قاعدة عظيمة، وهي قضية وجوب الوفاء بالعهود والعقود والاتفاقيات والعهود. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يقول جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وربنا جل وعلا وصف المؤمنين بقوله: يوفون بالعهد. فالمقصود يا أخي الفاضل، المسلم حينما يتعامل بعيدا عن هذا التمايز، أو عن والله يكون مع كافر أو غير مسلم أو مع مسلم، يجب على المسلم أن يفي بالعهد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عليه الصلاة والسلام ينقض عهدا ولا ميثاقا، حتى مع المشركين، حتى مع أعدائه عليه الصلاة والسلام. فأنتم يا أخي الفاضل، الناس اللاجئين هناك أو الذين يعني دخلوا هذه الدول وحصلوا أمان وأيضا حصلوا مصروفات، فيجب عليهم أن يلتزموا بالعهد. فإذا كانت الدولة هذه والحكومة قالت بأن هذا لكم ولا يجوز أن تشتغلوا شغلة أخرى، أو إلى أمد معين مثلا سنة أو سنتين أو شيء، يجب أن يلتزم بالشروط التي تذكرها الحكومة هناك، ولا يجوز الإنسان أن يخالف. وإذا حصل عنده نقص أو شيء يقوم فيخبر يعني الجهة هذه، ويقول يعني: إما أن تزيدوني وإلا سأشتغل لأن أنا عندي نقص. أما يلتف على مثل هذه الأمور فهذا ليس من أخلاق المسلم بارك الله فيك. أم محمد طبعا سألت سؤال واحد بالأمس، تقول يعني هناك رجل مريض أو إنسان مريض بالكلى، ويعني محتاج إلى يعني من يتبرع له بالمبلغ حتى يزرع الكلية. تقول: هو فقير وكذا، قمنا فجمعنا له مبلغ من المال من الزكاة والصدقات وكذا. تقول بعدين يعني جاءه مقترح بأن هناك بديل لقضية زراعة الكلية، وهي زراعة الخلايا الجذعية. قالوا بأنها تقوم مقام هذا، ويعني بدل زراعة الكلية زراعة خلايا جذعية. تقول: هل يجوز مثل هذا الأمر من ناحية المال؟ هي لا تسأل عن قضية الزراعة، زراعة الكلية أو الخلايا، وإنما تسأل عن قضية المال هذا الآن. أصلا تقول قام الناس فأعطوه لأجل زراعة الكلية، الآن تحولت المسألة. يجوز ما فيها شيء أخت الفاضل، لأن الغرض الأساسي من تبرع الناس هو أن يشفى هذا المريض، أعطي لأجل أن يتعالج فيكتب الله عز وجل له الشفاء تحت أي يعني وسيلة وتحت أي نوع من أنواع الأدوية. فإذا كانت الكلية فيها مشقة عليه صعوبة، وجود ما هو أسهل منها، ما في داعي. يعني أنا أعتقد الآن أنا شخصيا لو تبرعت لك يا أختي أم محمد وقلت لي: والله يا شيخ أنا فيه شخص يريد يزرع كلية، فأعطيتك مبلغ من المال، وبعدين تبين لي بأن الرجل زرع خلايا جذعية، أنا شخصيا ما أدري والله، أنا أشوف أنه بالعكس أفرح. يعني ما يصير عندي تردد أو شك أو شيء من أو والله ليش زرعته له، لأن المقصود ما هو؟ المقصود أن يشفى هذا المريض، ليس المقصود والله أن يجرى لازم زراعة كلى. فاتركوا الناس يا أخت الفاضلة على ما تبرعوا، وإذا كان والله عندك أنت شك مثلا في شخص أو شخصين استأذنيهم. أما إذا كانت لا القلوب سليمة والأنفس سليمة هم تبرع يريدون الأجر، فاتركوا الناس على ما هم عليه. طيب تفضلوا أبو هادي، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ بارك الله فيك؟
مرحبا أبو هادي، حياك الله.
أنا عندي سؤالين طول الله عمرك.
تفضل.
الأول اللي أنا قد سألتك أمس من شانه، بس أفتكر أنه ما أتوضح لك زين.
تفضل.
من شان السيارة اللي قلت لك اشتريناها الاقتصاد هذه اللي ب50,000، السيارة هذه قضيتها أكثر من 8 سنوات من يوم بعناها، والشخص اللي وكلتها عليها راح معه ما عاده موجود، لازم تسأله ولا جيت أرد عليه خبر ولا شيء، هو بالسعودية وأنا باليمن.
طيب لا ما
أبغى أشوف يا طول عمري لا قد زلقنا في إثم ولا شيء إلى عليه شيء مقطارة ولا شيء سبحان الله، أبغى تفتيني فيها.
وأنت ما تدري وعلى من باعها؟
ما أدري ما ذاك اليوم قلت يعني ذاك اليوم ما دريت من هو باعها.
طيب عندك سؤال ثاني؟
الله المستعان. الآية اللي يقول يا أبو طول عمرك يا شيخ اللي يقول أننا فتحنا لك فتح مبين ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما
أبشر يا أبو هادي.
الثاني يا طول العمر اللي يقول ولا منكم إلا وهو واردها.
وإن منكم ها؟
وإن منكم إلا وهو واردها.
لا الآية أتلوها صح يا أبو هادي. الله عز وجل يقول في سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية.
الله أنا ما بلا فهمت الكلمة قلت أقول أشوف تفسيرها.
إن شاء الله أبشر أبشر.
الله مع سلامة الله الله يوفقك.
وياك وياك الله يحفظك أبو هادي. نعم أمنا تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال عن صلة الأرحام.
أي
إننا نعرف يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من لا يدخل الجنة ولا يشم راحتها اللي يقطع صلة رحم.
صحيح.
فأنا جدتي الله يرحمها كانت متزوجة من زوج ثاني، فالزوج هذا يعني هل يعتبر من صلة أرحامي؟ وصلة الأرحام هل بس الخوال والعمان أو أبنائهم كلهم؟ طيب. يعني نعرف أن الخالات والعمات والعمان والعمام والجدان هذول الأرحام، هل إذا مش اختلاف بيني وبين يعني بناتهم أو أولادهم هل هذه تعتبر صلة أرحم ولا لا؟ أبي أعرف منهم أرحامي بالضبط يا شيخ.
أنت تقول اختلاف بينك وبين إيش اختلاف؟
أنا بعرف صلة الرحم.
إيه لا 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 قصدي في كلمة قلتي اختلاف بينك وبين أولادهم.
إيه نعم.
خلاف شخصي يعني.
إيه عادي يعني خلاف بسيط.
إيه يعني قصدك هل الآن إذا بقي الخلاف يعتبر قطيعة رحم؟
أو أرد طيب. أوصلهم يعني.
أبشري يا منى.
إنزين هو تكلم عن زوج جدتي.
إيه إن شاء الله.
جدتي جابت مني أبناء وعندي عمان.
إن شاء الله.
فهل هذا يعتبر من أرحامي أو لا؟
إن شاء الله هذا أول واحد بنتكلم عليه إن شاء الله.
نعم. جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا منى. أبو صلاح الدين تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال الشيخ.
تفضل يا أخي تفضل.
نعم عندي سؤال بما يخص كنت مع أحد من أقرابي نتكلم في أمور دينية.
إيه
لما ذكرت له على المسيح الدجال قال لي هذا شيء خرافات وقال لي هذا غير صحيح وانا لم اعرف حاولت ان اقنعه ولم استطيع.
طيب يا ابا صلاح الدين ابشر ان شاء الله. عندك سؤال اخر؟
وقال لي سؤال اخر.
اي
وقال لي عن الحديث لعن الله لعن الله اللامس والمنطمسات هكذا.
اي
لما قال لي هذا الحديث ضعيف وكذا وكذا وما لم اؤمن به بان الله في القران لعن المرتدين ولعن كذا وكذا ولم لما هذا الحديث هذا لم يتناقض مع القرآن وكذا.
طيب أبا صلاح هذا
أنا أعرف وهو عنده دراسة عالية عنده شهادة دراسة عالية عليا وأنا لم أستطيع أن أكون.
طيب أبو صلاح الدين هذا اللي السؤال اللي أحببت أسألك، هذا الرجل متخصص في الشريعة والحديث والفقه؟
لا لا متخصص لا في الشريعة ولا في الحديث، هو متخصص. عنده دراسة عالية جدا
في أي شيء،
عنده باك وتم سنين من بعد الباك
إيش؟ بكالوريا.
وأنا لم أستطع أقنعه وهو إيه؟ لم عنده شيء في الشريعة، قال القرآن من الأول حتى الآخر وهو قال لي هذا الشيء في القرآن موجود والله نعلى في القرآن أكثر يا الذين علهم الله في القرآن هم المرتدين.
أبو صلاح أبو صلاح أبو يا أبا صلاح أبا صلاح الله يبارك فيك، أنا سؤالي واضح أنا فهمت الآن سؤالك فهمته كاملا. أنا أريد أن أسأل هل هذا الرجل متخصص في الشريعة أم ليس له علاقة بالشريعة؟
لا لا
فقط هذا هو خلاص خلاص بارك الله فيك. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن الآن الحكم على الأحاديث ليس ألعوبة بأيدي الناس. فإذا كان رجل الله متخصص في الحديث ومجتهد وعنده قدرة على التمييز ممكن. ولذلك لما سألتك تبين أن الرجل ليس له علاقة بالعلم الشرعي، وسأجيبك إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟
لهذا أتكلمت معك لهذا.
طيب.
الشيء
أبشر إن شاء الله.
لأن ضاق صدري من هذا.
الله المستعان يا أبو صلاح الدين. أصبح الدين الآن حما مباح لكل أحد، كل واحد يتكلم الآن، وكل واحد للأسف الشديد ونسوا بأن الخصومة ستكون مع الله جل وعلا ومع النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين يردون النصوص بعقولهم وأذواقهم وأهوائهم. عندك سؤال آخر؟
لا يا شيخ.
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. أم زيد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أم زيد من العراق.
تفضل يا أختي.
شيخ أنا أول باحة خشبعت الظهر تقول قبل القراءة الثانية، قبل الظهر اثنين ورا الظهر اثنين. أيوة. أنا لا أصلي قد ورا الظهر أربعة وورا المغرب اثنين، وقت الفجر أصلي ورا قبل الفجر اثنين.
طيب سؤال آخر.
وعندي سؤال آخر شيخ، أنا عندي مرض مزمن ربو، ومن أحد يصير عندي طفل استشفت كان ما أقدر يعني أختلف من الحبس مالي، وراجعوا من عندي ضد الطفل وما رح أختلف، قلت له ما تجيبها حتى لو صحة خطر يجيبها لأنه يصير بعد. وهسه أنا لا شديت له مسوية مانع 5 سنوات، يقولوا لي حرام عليك تقطعي له ذا عظمة.
كم عندك أولاد يا مزيد؟
وأنا خايف والله. أنا عندي 4 خير الله، 2 ولد 2 بنات، بس زوجي يبغى أنا، بس أنا أقول له لا موتن علي، يقول لا موتن علي تسوي
زوجك.
أنا من أحسن وجع يشوفه بعينه.
زوجك يريدك تحملين ولا ما يريد؟
لا يريد والله.
وأنت رافضة ها؟
أنا أبن يشوفني هو مريض، هو يجي يقول أنا مش مريضة وهاي. الأصل أنا مستشفي يعني، حتى وأنا غاشي تعب من عندي راحت مستشفي أكسجين ووقت اللي صلّي يعني صلّي الموت، وأنا بعدني والله ذخيرة يعني ما أشرب عود ثاني.
طيب يا مزيد أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب.
بس إياها لأن يقولوا لي حرام عليك.
إن شاء الله إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله. الله يحفظنا وياك.
شكرا شيخ.
مرحبا.
شكرا.
أم خالد.
السلام عليكم.
أبو خالد ها.
ألو. السلام عليكم.
تفضل من معي؟
ألو أبو نواف معك.
أبو نواف تفضل. أبو نواف
السلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟ شلونك يا شيخ؟
مرحبا مرحبا، هلا وسهلا.
طيب
طابت حالك. مرحبا.
شلونك شو العيال؟ طال عمرك أنا عندي سؤال.
تفضل طال عمرك.
طال عمرك كان المسجد بجنبي في البيت.
إيه.
وأنا عندي خدران بالرجلين، عندي ديسك الظهر.
إيه؟
والصبح ما أقدر أقوم، أخذ لي ساعة وأفتر بالبيت، ما أقدر أصلي الفجر بالمسجد، أصلي بالبيت.
أي نعم.
أبيك تفيدني طال
ما تقدر أبو نواف تصل المسجد؟
ما أقدر، لا الصبح ما أقدر أصل المسجد، يعني قلاني عندي خدران بالرجلين، خدران بالرجلين شديد، ما أقدر، نعم تغدت بالخيوط.
أي سلامات سلامات، أجر وعافية إن شاء الله.
الله يجزيك ويرحم والديك.
إن شاء الله إن شاء الله. أبشر
عمرك.
وياك أبشر إن شاء الله تسمع الجواب.
نشوف تجينا بالحفر
إن شاء الله. عسر يشرفني طال عمرك.
27 سنة ما شفناك.
الله يطول عمرك، يشرفنا طال عمرك.
كنت الشرف طال عمرك.
الله يبارك فيك سلمك. يلا آخر مكالمة تفضلوا. أم أحمد تفضلي.
أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا بك. أنا تسمح لي بدنا أستفسر بالنسبة للأشخاص اللي الناس اللي بيموتوا من موت الفجأة.
إيه.
أول يعني ما فيه كان في حادث طريق ولا طلق ناري ولا قدر الله لأي سبب من الأسباب.
إيه.
هل تجيهم سكرات الموت أو ينزل عليهم ملك الموت في الحالات دي؟
طيب. طيب يا أم أحمد.
شكرا.
أهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ أبو هادي بارك الله فيه. أبو هادي بالأمس أو قبل أمس سأل يقول في سيارة طبعا اشتراها بالأقساط الشهرية. يقول أنا محتاج مالك، اشتراها بالأقساط الشهرية. يقول وكلت واحد يبيعها لي كاش أساس أن يحصل على المال. يقول ما أدري، هذا قبل 8 سنوات طبعا الكلام تبين، قبل 8 سنوات. يقول ما أدري هو باعها على نفس الشخص ولا باع على شخص آخر. يا أبو هادي بارك الله فيك، أغلق هذا الملف، أغلقه بارك الله واتركه، ولا تسأل ولا توسوس بارك الله فيك. ما مضى مضى، الأصل أن باعه على غيره، هذا الأصل. أنت ما تدري، أنا لما سألتني حسب السيارة ما زالت عندك وما زالت عند الوكيل، تقول قبل 8 سنوات أغلق هذا الملف ولا تسأل أحد بارك الله فيك. أنت تدخل نفسك في متاهات الآن، والله معافيك، عافاك الله عز وجل، اترك هذا الأمر. ولا قبل 8 سنوات يمكنك أنت حتى ما تدري الحكم الشرعي في هذا، لو أنت بعتها ما عليك شيء لأنك ما لأنك تجهل هذا الحكم، الآن تعرفه. على العموم ما مضى مضى، ولا تعيد هذا السؤال ولا تسأل أحد، وإن شاء الله الأمور طيبة وأنه باعها إن شاء الله على غيره، واللي عندك إن شاء الله حلال بإذن الله. أبو هادي يسأل عن تفسير قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي عنك، هذه الآية العظيمة فيها بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام. البشارة الأولى أن الله تعالى قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما هو هذا الفتح؟ هذا صلح الحديبية، صلح الحديبية، ليس فتح مكة لا، وإنما هو سماه الله جل وعلا فتحا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب هو و1400 صحابي ليعتمرون يؤدوا العمرة، منعتهم قريش ومارست عليهم إرهابا ومارست عليهم عنفا وإقصاء ومعارضة عنيفة، حتى أنها صدتهم عن البيت، فحزن الصحابة وحصل ما حصل. ثم جاءت وحصلت اتفاقية، بعثت قريش سفراءها ومندوبيها، والنبي عليه الصلاة والسلام يفاوضهم، حتى جاء الرجل الأخير اسمه سهيل بن عمرو، فلما سأل الرسول عنه قالوا: من هذا؟ قال: من هذا؟ قالوا: هذا سهيل. قال: سهل أمركم. فكانت اتفاقية جائرة ظالمة تجاه المسلمين. شوف لاحظ، تجاه المسلمين كانت كل الشروط جائرة وظالمة وكلها تصب في صالح قريش، لكن الله سماه إيش؟ فتح عظيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وذلك لأن الأمر بيد الله وأن العاقبة حميدة. فقريش وضعت 10 سنوات خطة الهدنة، فنقضت العهد في سنة، ما أكملت السنة إلا وقد نقضت العهد، ففتح الله عز وجل مكة وأصبحت دار إسلام في السنة 8، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وهذا يدلنا حقيقة على أن الأمر بيد الله، وأن ظاهر الأمور أحيانا يكون سوء وشر وفساد، لكن الله تعالى إذا علم صدق نية عبده وأنه واقف على قنطرة التسليم له لله جل وعلا وعلى طريق العبودية نصره الله، لأن هذه سنة الله الكونية في المتقين، والعاقبة للمتقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالنصر لأهل الإيمان والنصر لأهل التقوى. ولذلك أخي الفاضل هذه الآية عظيمة. وأيضا جاء الصحابة يهنئون النبي عليه الصلاة والسلام بمنحة الله وهبة الله له، لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ما يدري بأيهما يفرح، يفرح بهذا الفتح العظيم، يفرح بهذه المنحة والهبة الإلهية له حينما غفر الله جل وعلا ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يفرح بهذا الوعد الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه واثق بنصر ربه جل وعلا، وأن مكة لا يمكن أن تبقى دار كفر وأوثان ورجس وثنية. فعلا فتح الله عز وجل له مكة. أبو هادي يسأل عن معنى قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. أخي الفاضل، في قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، الضمير في واردها يعود إلى جهنم، أعاذنا الله وإياكم من النار. ولذلك على جهنم صراط جسر، هذا الصراط أهل الإيمان يجوزونه ويعني يمشون عليه على قدر أعمالهم، أو الناس عموما. فمن الناس من هو يجوز هذا الصراط كالبرق، ومنهم كلمح البصر، ومنهم كالراكب الذي على فرس، ومنهم المهرول، ومنهم الذي يمشي، ومنهم الذي يحبو، ومنهم المكردس في النار، نسأل الله العافية والسلام. هذا هو أحد أوجه التفسير. في وجه تفسير آخر قالوا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، أن الناس يدخلون النار ثم ينجى أهل الإيمان فيصفون ويهذبون وينقون ثم يخرجون، هذا أحد أوجه التفسير. والوجه الأول هو الذي يظهر أنه راجح بأن الذين آمنوا لن تمسهم النار. ولذلك يقول جل وعلا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. المقصود يا أخي الفاضل بأن النار هذه هناك صراط يكردس أهل الكفر أهل النفاق والعياذ بالله، عصاة أيضا الموحدين يدخلون النار، ثم بعد ذلك بعدما تأخذ النار حقها منهم بسبب كبائرهم وذنوبهم الكبيرة يخرجون إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى، بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. أمنا بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لحديث لا يدخل الجنة قاطع رحم، تقول بالنسبة للأرحام من هم؟ أولا تسأل عن زوج، تقول الجدة جدتها تزوجت، تقول زوج، هل هذا الزوج يعتبر من الأرحام؟ تسأل عن باقي الأرحام، تسأل عن أولاد بنات العمة والعم، تقول هل هذا من الأرحام؟ حتى لو كان مثلا لو كان إنسان بينه وبينه خلاف ماذا يعمل؟ أختي منى بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن صلة الرحم واجبة، فربنا جل وعلا قال ووصينا الإنسان بوالديه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد وأكثر من قضية وجوب صلة الأرحام وقال لا يدخل الجنة قاطع، وقال الوالد أوسط أبواب الجنة، وشيء من هذه الأحاديث التي لا تخفى. بالنسبة لصلة الرحم واجب، صلة الرحم تكون بالسؤال، تكون بالزيارة، تكون بالمساعدة، تكون يعني الحقوق الأخرى التي إذا كانت تجب للمسلم على أخيه الآخر فالرحم من باب أولى، في الوقوف معه في الأفراح والأتراح وفي الـ في الـ في الـ الأمور في الآلام والآمال، هذا هو المعنى في قضية صلة الرحم. بالنسبة للرحم بارك الله فيك، بالاتفاق على أن الرحم الذين هم محرم للإنسان يجب صلته، ضابطها قال العلماء كل شخصين لو قدر أحدهما ذكر والآخر أنثى وحرمت أن يتزوج فإن صلة الرحم واجب. لاحظ الآن، كل اثنين لو قدر أحدهما ذكر والآخر أنثى، لو حصل لو أراد أن يتزوج فإن هذا محرم يجب صلة العم الخال مثلا، هذا من صلة الرحم، الأخ ابن الأخ، وهكذا هكذا بارك الله فيك. عندنا ما يتعلق بأولاد هؤلاء هل هم من الرحم أم لا، كلام طويل لأهل العلم. اللي يظهر لي والله أعلم أن الرحم التي يجب صلتها، يجب يعني يترتب عليه حكم شرعي، هم هؤلاء الذين ذكرت لك الضابط، وهو لو قدر أن أحدهما أنثى والآخر ذكر حرم التزاوج بينهما، حرم أن يتزوج، فإن يجب صلتهم. ولك أن تتخيلي أو تتذكري جميع الأشياء، العمة والعم والخالة والخال والأخ والأخت وأبناء الأخ وأبناء الأخت، كله من الأرحام طبعا، الوالدين في المقام الأول. بالنسبة لأولادهم هؤلاء لو قدر بأن اثنان، لو قدر أحدهما ذكر والآخر أنثى يجوز التزوج، يجوز أن يتزوج، فإنهما لا يعدان من الرحم الذي يجب صلته، وإنما يستحب استحباب، بنت عمك، بنت خالك، بنت خالتك، بنت عمتك مثلا، هذا المعنى، بمعنى هذا الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يجب عليك، بمعنى يترتب عليك آثام. وهذا لا يعني يا أخت الفاضل حينما نذكر هذا الشيء معنى الخلاف طويل في بين العلماء أن الإنسان والله يخاصمهم أو إذا حصلت خصومة يتركها يعاملهم مثل بقية الناس، لا لا لا، المسلم مطالب بأنه مع جميع المسلمين أن يكون ذا رحم، مع جميع المسلمين أن يكون ذا رحمة أيضا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا كان المسلم البعيد اللي ما في صلة رحم ما يجوز هجرانه أكثر من ثلاث أيام، فكيف بنت عمك وبنت عمتك وبنت خالك وبنت خالتك مثلا؟ لا، الإنسان يصلح أحواله معهم ويصلهم ويكون هو أسمى. يعني بعض الناس يقول ها لا يقولون كذا ولا، هذه وسوسة الشيطان، هذا من توهين الشيطان، من كيد الشيطان، يمكر الشيطان بالناس فيقول ها إن اعتذرتي لها أو سلمتي عليها أو جيتيها أو عزمتيها قالت إيه جبناها مع خشمها أو عرفت خطأها الآن، لا 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 انتبهي، هذا من الشيطان. كوني سامية، كوني مرتفعة عالية بأخلاقك بروحك. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما سنته الكونية أن ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ووالله ما أحد تعامل بمثل هذا الحس اللي فيه تواضع ورحمة إلا ألقى الله الهيبة في صدور الآخرين أبدا، وما أحد تكبر إلا قزمه الله وجعله صغير ومحتقر في صدور الآخرين. أبو صلاح يسأل يقول عنده بعض أقاربه، يعني يقول حوار في الأمور الدينية، تكلمنا عن مسألة المسيح الدجال، يقول هذه خرافة وهذا الأحاديث غير صحيحة في هذا الأمر. ويمكن سمعتوني بارك الله فيكم، أنا سألت الأخ أبو صلاح قلت هذا ما شاء الله هل متخصص في الشريعة في الحديث في الفقه؟ قال لا، هذا رجل مخلص بكالوريا عنده تخصص آخر. وأيضا سأل عن حديث النامصة، يقول هذا الحديث ضعيف وكيف يكون هناك لعن، والله عز وجل لعن المرتدين فقط ولعن الكافرين. يا أبا صلاح ويا أخي الفاضل هذا أتمنى أن يشاهدني، أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا الأمور هذه ما تؤتى يعني بقضايا ذوقية أو مثلا رأي أو شيء ينقدح في الذهن، هذا دين، هذا دين. ولذلك قضايا الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن الله جل وعلا يجب التسليم بها، لأن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، والنبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة فبلغ الرسالة وأوضح المحجة وبين الحجة وأوضح السبل وأخبر ما الله جل وعلا أمره بالإخبار عنه. ولذلك الآن لما نقول أشهد أن محمد رسول الله، هذه الشهادة ليست كلمة هكذا تطلق وشعار يرفع، لا، إنما لابد أن تنزل إلى واقع عملي وهو تصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وهو طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأمور تحير العقول غريبة جدا، ما ثبت عن صحابي أبدا أنه تماحك وتفلسف وتفذلك وبدأ يقول ليش وكيف أبدا، لأن الله زكاهم، قال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر، استسلام كامل. ولذلك يقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ولذلك تكاثرت نصوص القرآن في الأمر بطاعة النبي واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، بل علق الله الهداية على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وإن تطيعوه تهتدوا، وحذر الله من معصيته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، وأخبر جل وعلا أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما ينطق إلا عن وحي، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأمور ماضية ما أحد يعرفها، ما أحد، حتى الله عز وجل قال له وما كنت يعني وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، لاحظ، فأخبره الله، أخبره الله عز وجل أن يخبر عن، أمر الله بأن يخبر عن أمور مستقبلية من علامات الساعة الكبرى وعلامات الساعة الصغرى. علامات الساعة الصغرى خرج منها كثير، بل قد يكون خرج أغلبها ولم يبقى إلا القليل بقي العلامات الكبرى، من ذلك قضية الدجال. الدجال الأحاديث الواردة فيه أحاديث يعني بلغت مرحلة مستوى القطع. ولذلك نحن الآن في الصلاة نقول اللهم إن في آخر التحيات ماذا نقول؟ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والحديث الدجال جاءت في الصحيح وجاءت في السنن والمسانيد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي إلا وحذر أمته منه، وكان يقول عليه الصلاة والسلام يحذر أمته حتى يقول الصحابة والله إننا نتخيل في نخل المدينة وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيخرج فجأة حينما يختفي ذكره عن المنابر، ينسى الخطباء ذكر الدجال، والدجال من علامات الساعة. ولذلك نحن نعتقد اعتقادا جازما لا ريب فيه، كما أخبر الله عز وجل في كتابه، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في سنته التي هي وحي الله، بأن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ومن جملة الأعمال التي يقوم بها أنه يقتل الدجال بباب لد في فلسطين، بباب لد في فلسطين، هذا هو الثابت عندنا والمقطوع به، بارك الله فيك. فقضية يأتي شخص مسكين يعني ضعيف، هو يعني استخدم عقله، وللأسف الشديد الآن يأتي بعض الناس جاهل، ما يمتلك أدوات الفهم الصحيح للنصوص الشرعية، ما عنده الأهلية لكيفية التعامل مع النصوص الشرعية، فبدل أن ما يذهب يسأل أهل العلم، لا، يقول والله عقلي كذا. عقلك ضعيف، عقلك قد يكون مريض، عقل العقل ما الشريعة جاءت باحترام العقل والدعوة إلى التفكر وبيان بأن أهل العقول يعني لهم قيمة، لكن ما يمكن أبدا أن تخضع النصوص للعقل، لأن النص من الله والعقل يختلف. الآن الناس يختلفون في العقل، ما في أحد يعني الناس كلها ليست عقولهم واحدة، فيهم الذكي وفيهم البليد، فيهم المتوسط، فيهم الذي يفهم بسرعة، فيهم الذي لا يفهم إلا بعد ثاني يوم، وفيهم وفيهم، ها. ولذلك العقل شاهد على النص وليس قاضيا على النص، النص هو القاضي والعقل هو الشاهد. ولذلك أي شخص يحاول أن يعرض النصوص على العقل في قضية القبول أو الرد، هذا سيظل يعني ضلال حتما. وعندنا قاعدة بأنه ما يمكن للعقل الصريح أن يخالف النص الصحيح، ما عندنا لا آية ولا حديث تتصادم مع العقل الصريح. أما العقل المريض، أما العقل المأفون، فهذا شيء طبيعي، الملوث ما يستطيع أن يفهم النص الشرعي على مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أخي الفاضل، هذه نصوص في القرآن والسنة، وهو هذا المسكين يمكن هو في الصلاة يأتي بهذا الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان يعلم الصحابة هذا الدعاء كما يعلمهم الفاتحة من الكتاب: اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر، ومن عذاب في النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. والآن اللي يعني بعض الناس الآن لو قيل له بعض الأشياء، التقانات الحديثة، التكنولوجيا هذه، وأشياء التي فيها سرعة وفيها كذا، يصدق. طيب الدجال ليش ما تصدق فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وباقي أيامه كأيامكم. وش اللي يمنع مع وجود هذه التقانات، مع وجود هذه الطائرات النفاثة، ممكن ينتقل؟ الله أعلم، لكن الله عز وجل عطى قدرة، وهو ليس أعجب من الآيات التي يجريها الله عز وجل ويبينها سبحانه وتعالى. قضية الحديث لعن النامصات، من قال له بأن الله تعالى لعن فقط المرتدين؟ وين لعن المرتدين؟ ما في القرآن آية لعن على لعنة الله على المرتدين. منين جاب هذه؟ من وين جابها؟ هذا يدل على أنه رجل سطحي، رجل فقير من حيث الثقافة الإسلامية ومن حيث الإحاطة بالقرآن والسنة. الله لعن الكافرين، لعن الظالمين، لعن الفاسقين، يعني جاء لعن المرابين، لعن كذا، جاءت رصوص عامة فيها لعن. اللعن ما هو؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فقد يكون اللعن والطرد عن رحمة الله بحيث أنه يكون مخلد في النار الكافرين والمشركين، وقد يكون لعن وطرد عن رحمة الله إلى أمد، بمعنى أنه يعاقب ويعذب في النار إلى أمد وليس إلى أمد وليس إلى أبد، ثم بعد ذلك يخرج إلى جنة. النبي صلى الله عليه وسلم لعن جملة من الأمور، يعني مثلا لعن الله من غير منار الأرض، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجل بينه وبين شخص أرض، فيأتي يحاول أن يغتصب هذه الأرض فيغير المنار العلامات، يعني هذا لعن. لعن الله من أتى حائضا، يعني رجل جامع زوجته الحائض متعمدا قاصدا، ملعون. لعن الله من أتى امرأة في دبرها، لعن الله من انتفى عن والديه مثلا، ينتفي عن والديه يعني يزهد فيهما ويقول لا أنا ما أتشرف أنتسب إليهما أو إلى عائلتي مثلا. هذه كلها أحاديث كثيرة، الله عز وجل في القرآن لعن كثير. هنا أيضا لعن النامصات والمتنمصات المغيرات لخلق الله عز وجل، فقضية والله يقول ليش يلا هو الآن هل اجتهد فوصل إلى أن الحديث ضعيف؟ أنت قلت رجل سطحي مسكين هذا ما عنده علم في الشريعة ولا في الحديث ولا في الفقه ولا في معرفة الأسانيد. إذن حقه يا أخي الفاضل أنه يستمع إلى العلماء، وإذا اختلفت أنت وإياه قول للحكم الذي بيننا العلماء، تلجؤون إلى العلماء الأساتذة، عندكم دكاترة مثلا مفتين في كليات الشريعة في كليات الحديث هم الذين يحكمون. أما يأتي شخص الآن يحكم عقله ويرفض، هذا سيكون خصمه الله عز وجل. هو الآن دخل في خصومة مع الله، دخل في خصومة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه رسالة لإخوان الذين الآن هناك حقيقة إغراءات للرغي وكثرة الكلام، عندك هذا الفضاء المفتوح، وسائل التواصل الاجتماعي، هذه كلها مناخات حقيقة أبرزت لنا أناس والله ما يحسنون قراءة القرآن، وتجد يتكلم يقول والله هذه ما أدري والله أنا ما دخلت عقلي. كيف يا مسكين أنت اللي ما تعرف الوضوء ولا تعرف موجبات الوضوء ولا تعرف كيف تصلي تعترض على الله عز وجل على الآيات القرآنية وعلى الأحاديث النبوية؟ مسكين أنت، حقك أن تستمع، حقك أن تسأل أهل العلم، حقك أن تتأدب مع الله ومع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. تأتي إلى حديث في الصحيحين، حديث مثل إسناده مثل الشمس، تقول والله هذا لا كيف ما يتفق مع عقلي. أن تدخل في خصومة مع النبي عليه الصلاة والسلام، خصمك يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام. فاتقوا الله يا إخواني، الدين ليس لعب، ما يجوز اللعب بالنصوص الشرعية، ما يجوز. الآن للأسف الشديد أصبح كل يفتي وكل يتحدث وكل يعني يجتهد، ما يجوز. ربنا جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا وجدت يعني هناك فرص لك تتكلم فلا تتكلم في الدين بغير علم، تكلم يا أخي في التجارة، تكلم في المعاملات، تكلم في العادات. إذا 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 تقول والله أنا لازم أتكلم، مع أنه مو بلازم تتكلم، ليش الرغي؟ الإنسان يحفظ لسانه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان على مسؤولة. أمسك عليك هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبيت يا أخي تكلم في غير الحلال والحرام. يقول جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا يفلحون. للأسف الآن والله تأتينا أسئلة، ناس يسألون في الطلاق في الفروج حلال أم حرام، تجد لما تسأل تقول من أفتاك؟ فيقولك واحد جاهل، واحد ليس عنده الأهلية. كان سعيد بن المسيب هذا من أئمة السلف الذي قال العلماء بأن مراسيله من أصح المراسيل، كان يسمى بالجريء، العلماء يطلقون على الجريء. قالوا ليش؟ قال يفتي في الطلاق، يفتي في الطلاق جريء. أدركنا علماءنا ومشايخنا والله يتهيبون الفتوى في الطلاق، ويأتي مسكين ليس له علاقة بالعلم الشرعي أو له علاقة لكن تقميش مجرد مبادئ فقط، يدخل في الحلال والحرام وكذا. اتقوا الله يا أخواني، يمكن أطلت في الإجابة لأن هذا الواقع الموجود للأسف الشديد. وبعض الناس يعتقد مدام والله حر الآن وما في وصايا على عقله وكذا يتكلم بما شاء. لا يا أخي والله ما تضر إلا نفسك، لا تضر الدين ولا تضر العلماء ولا تضر إلا نفسك، لأنك يوم القيامة ستبعث وحدك وسيسألك الله عز وجل. أبو حنيفة رحمة الله عليه كان يقول عند وفاته تمنيت لو جلدت 40 صوت على كل فتوى أفتيتها على أن الأمر كفاف لا لي ولا علي. يقول دخلت في أمور معنا إمام مجتهد، الأئمة كلهم، الإمام الشافعي، الشافعي كان يرفض فتوى يقول إلا إذا صح الدليل، فيأتي الحاكم والبيهقي بعد يقول وقد صح الدليل فيتورع. الإمام أحمد كان يقول أجب عنها، أجب عنها، وكان يرد المسائل. أبو الإمام مالك إمام دار الهجرة يأتي رجل من الأندلس 40 سؤال يجيب على 4 أسئلة ويرد الباقي، فيقول له أنا جئتك من الأندلس إمام دار الهجرة وإمام المسلمين جاوبني على 4 مسائل. قال ما يعجبك؟ أخبر كل من وراء الجدار بأن الإمام مالك لا يعلم. ورع وخوف من الله عز وجل، يأتي مسكين يعني سطحي يعترض على القرآن ويعترض على السنة. أسأل الله أن يهدي ضال المسلم، أسأل الله أن يحفظ جميع المسلم. يا إخواني انتبهوا لأنفسكم أمام هذه المناخ، هذا المناخ الذي يستنبت حقيقة مثل هذه الأمور ولكن لا لابد أن تعلموا بأن القضية قضية تعامل مع الله ومع النبي عليه الصلاة والسلام، مسألة خطيرة، ليست لا تتعامل مع عالم وشيخ ولا مع، لا لا، قضيتك خطيرة، ولذلك اعرف كيف تنجي يوم القيامة. اللهم صلي على محمد. أم زيد بارك الله فيها تقول يعني أنا أصلي قبل الظهر ثنتين وبعد، تقول سمعتك أخت الفاضل الله يرضى عليك ويبارك فيك، السنن رواتب 12 ركعة، احفظيها، 2 قبل صلاة الفجر يعني بعد الأذان، 4 قبل الظهر بعد الأذان، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 12 ركعة يعني 12 ركعة، من واظب عليه بنى الله له بيته في الجنة. تبغى تصلين 4 بعد الظهر، طيب ورد في حديث تصلين 4 قبل العصر، كل هذا بعد الأذان طبعا قبل العصر، ما في بأس بارك الله فيك. أم زيد تقول يعني شخص هي مريضة بالربو ويتعبها الحمل، تقول الحمل الأخير يعني قالوا لي أسقطيه لأني تقول يضيق عندي النفس وكذا، تقول أنا رافضة هذا الأمر، تقول الآن أنا عندي 4 أولاد وزوجي يريد الأولاد وأنا تقول أتعب تعب شديد، الآن يقولون بأن يعني ممكن أن يعني تجعل 5 ما تحمل، تقول ما الحكم يا أخت الفاضلة؟ إذا كان الحمل فعلا يؤثر عليك ويوصلك إلى مراحل حرجة ويوصلك إلى يعني أو تتعبين تعب شديد والأدوية ما تنفع معك أو تنفع لكن تضرك ولها مضاعفات، ما في بأس، 4 أولاد بركة، وكل 5 4 مثلا يعني تحملين ما دمت صغيرة حسب ما ذكرتي، فما في بأس لو اتخذت الأسلوب هذا، والله عز وجل مطلع علينا، تقول لا والله أنا عندي قدرة مع بعض الأدوية ولا يترتب مضاعفات ورغبة في الزوج، أبشر بخير احملي، والله عز وجل يأيدك، وقد يكون هذا الولد سبب من أسباب دخولك الجنة وسبب من أسباب رزقكم وسبب من أسباب سعادتكم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول تزوج الولود، الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أبو نواف بس دقيقة، أبو نواف الله يرضى عليه، لابد إجابته لأن وقت البرنامج انتهى. أبو نواف الله يرضى عليك، إذا كان والله الخدار اللي برجلك يمنعك من أنك تذهب إلى المسجد وسبب لك مشكلة ويمكنك تطيح في الطريق أو ما تستطيع تصل المسجد إلا بصعوبة، أنت معذور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة إلا من عذر. قالوا وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض، فالمريض معذور ولله الحمد. لذلك الله عز وجل يقول ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، فإذا كان والله يشق عليك الفجر يعني تحديدا الفجر أنت معذور، تقول والله يمكن الأولاد يشيلوني أو يأخذوني معهم أو كذا، طيب وتؤجر إن شاء الله، حتى لو يعني شفت لك أخذ لك عصا وشيء، بعض الناس يقول لي أخذت عصا قالوا هذا شايب، لا ما يخالف، خلي يقولون شايب، أهم شيء أنك تحصل الأجر والثواب لما تذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى. المقصود إذا تشوف نفسك والله لا صعوبة، الله ما أمرك الحمد لله يعني بأنك توقع نفسك في حرج ومشقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن تقول والله ممكن لكن صعوبة بعصا بالعيال يودوني، اجتهد، لأن الصحابة كان أحدهم يبقى مريض أو يكون مريض فيحمله 2 يهادى بين رجلين حتى يوقف في الصف. أسأل الله أن يتقبل منك، وأسأل الله تعالى أن يرفع عنك اللي تجد يا أخي أبا نواف، وأسأل الله تعالى أن يعافيك ويعافي جميع المسلمين. أم أحمد والله أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى وزدنا شوي، غدا إن شاء الله في أول اللقاء سأجيب على سؤالك. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.